نكمل تأملاتنا في سفر الرؤيا إصحاح 1. وصلنا لعدد 9. يوحنا بيعرف نفسه مرة كمان ويقول أنا يوحنا أخوكم وشريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح وصبره. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. هو بيقول يوحنا أخوكم وشرككم في الضيقة لأن هو بيبعت لكنائس كلها مضطهدة، وهو في الوقت ده منفي، فعاوز يقول لهم ما حدش أحسن من حد، أنا حاسس بيكم وأنتوا حاسين بي، أنتوا متضايقين وأنا منفي. وبطمس جزيرة كانت شبه مهجورة وكانت منفى للحرامية واليعني خارجين عن القانون، جزيرة جنب تركيا كده في البحر، الوصول ليها كان صعب. فكان شعور قاسي طبعا على يوحنا الشيخ العجوز أبو الكنيسة ساعتها أن يكون محروم من ولاده والكنائس محرومة من بركته. فبيقول لهم أنا شريككم في الضيقة وفي ملكوت يسوع المسيح. إزاي الواحد وسط الضيقة يفضل حاسس أنه جوه الملكوت وأنه ما طلعش بره ملكوت ربنا مهما الضيقات سدت؟ الملكوت دايما معاه صبر. كنت في الجزيرة التي تدعى بطمس من أجل كلمة الله، يعني اللي وصلني للمكان ده وللمنفى ده كلمة ربنا، شغلته كراعي كلمة ربنا، يقول كلمة ربنا ويبشر بكلام ربنا مهما كلف، ويشهد للمسيح يسوع، وهذه الشهادة تكلفه الكثير. فمن أجل كلمة الله ومن أجل شهادة يسوع المسيح. احنا قلنا أن كلمة شهادة ويشهد من الكلمات الملحة جدا في كتابات يوحنا الحبيب، كأنه موضوع أساسي، موضوع الشهادة ليسوع المسيح ابن الله. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. كنت في الروح في يوم الرب. يوم الرب هو يوم الحج، لألا واحد يقول يوم الرب يعني ممكن ناخدها بمعنى بعض الطوائف اللي ما بتحبش يوم الحج تقول يوم الرب هو كل يوم. لا، الكنيسة من أول يوم في العهد الجديد بقت تقول هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنفرح ولنبتهج فيه. اليوم اللي قام فيه المسيح من الموت أصبح يوم الرب، وأصبحت الكنيسة بتعيد كل حد احتفال بقيامة المسيح واحتفال بالحياة الجديدة كلها. فأصبح يوم الكنيسة هو يوم الحد، ويوم الرب هو يوم الحد، وأصبحت عقيدة أساسية أن الأحد بداية الحياة الجديدة. وحتى تلاحظوا ان احنا في العربي لغاية دلوقتي بنسميه الاحد. الاحد يعني واحد، يعني بنعد عليه بنبتدي به، مع انه هو الاسبوع عندنا يعني يبتدي بالجمعة، لكن لا، في الحقيقة هو اليوم الاولاني في الاسبوع يوم الاحد، لانه يوم الحياة الجديدة، ويوم الاثنين بعديه والثلاث بعديه والاربع بعديه، ماشي مع التعداد العادي. فيوم الاحد يوم الرب، دي عقيدة فكر الكنيسة من أول يوم. ودي لما تقروا سفر الأعمال تلاحظوا أنه يتقال عليها ساعات في أول الأسبوع لما كانت الكنيسة تجتمع، ما هو أول الأسبوع اللي هو الحد، لأن السبت حسب نص العهد القديم السبت آخر الأسبوع، لأنه استراح الله في السابع في السبت، فأصبح السبت يعتقد هو السابع، يعتبر هو سابع يوم، وبالتالي الأحد هو أول يوم. فلما يقول في أول الأسبوع الكنيسة تجتمع، يبقى تحول اجتماع المسيحيين إلى يوم الأحد، بينما اليهود ظل اجتماعهم يوم السبت. فلما يطلع حد النهاردة يقول لا لازم نقدس يوم السبت، نقول له أنت يهودي، أنت مش مسيحي. المسيحيين من أول يوم يحتفلوا بالحد، لأن الحد يوم قيامة ربنا، ولما المسيح قام أقامنا معه وفتح لنا سكة الأبدية. فيوحنا بلغته البسيطة بيقول أنا كنت في الروح في يوم الرب. وده اللي المفروض الكنيسة بتحاول تعيشه لنا، انه انت ليك 6 ايام تتلخم فيها في الدنيا شوي، لكن اوعى يوم الرب. يوم الرب لازم يبقى ايه؟ لازم تبقى في الروح مش في الجسد. بمعنى انك لو نمت بقية الاسبوع، لو اشتغلت بقية الاسبوع، لو انشغلت بقية الاسبوع، اوعى تدوس على يوم الرب. يوم الرب تبقى في الروح، في الروح في القداس، في الروح في القراية في الكتاب، في الروح في خدمة، في الروح في تأملات، في خلوات، في قرايات. المهم تبقى في الروح. مقصود بيها ايه حكاية في الروح دي؟ في الروح يعني محصور في الروح، يعني الروح القدس هو اللي شغله، يعني لا الأكل ولا الشرب ولا النوم ولا الناس شغلاه. كنت في الروح في يوم الرب، يعني شخص ممتلئ بالروح، مشغول بربنا، مخه كله مع ربنا، قلبه كله مع ربنا، كأنه في الروح وليس في الجسد. يمكن ده نفس التعبير اللي قاله بولس الرسول وهو بيوصف الرؤية اللي حصلت له زمان. قال: أعرف إنسانا منذ 14 سنة، أفي الجسد أم خارج الجسد لست أعلم. الله يعلم. طب إذا ما كانش في الجسد هيبقى في إيه؟ هيبقى في الروح. فكأن الرؤى اللي تحصل للإنسان وهو صاحي دي بتبقى حالة روحية عالية يختطف فيها مخ الإنسان وقلبه ويبقى كده كأنه بره جسده، كأنه مش حاسس بحاجة، ويبتدي يتفرج على حاجات وهو صاحي. ده يؤكد ان الرؤية دي بالذات ما حصلتش ليوحنا وهو نايم، لا ده كان صاحي. زي مثلا الرؤية بتاعت سمعان بطرس اللي في سفر الأعمال، كان بيصلي ووقعت عليه غيبة وهو بيصلي، وشاف ملاية نازلة من السماء وعليها كل الحيوانات، والصوت اللي بيقول له قوم يا بطرس اذبح وكل، واعترض عليه. طب الرؤية دي كان نايم؟ ما كانش نايم، دي كانت غيبة حصلت لي وهو صاحي وهو بيصلي. إذا في بعض الرؤى ممكن تحصل للإنسان وهو في حالة الصلاة. فيوحنا كانت الرؤية كلها من النوع ده، كان بيصلي، كان في يوم الحد يوم الرب، كان في حالة روحية قوية جدا، عشان كده يسمي نفسه كنت في الروح ورأيت. بس قبل ما يشوف الحقيقة سمع الأول، يعني هي المفروض دي رؤية، لكن قبل ما يشوف سمع صوت فانتبه، وبعد الصوت ابتدى يشوف، فكأن الرؤية بدأت معاه بصوت. ده يخلينا حريصين ان احنا كل يوم حد ننشغل بان احنا نبقى في الروح. خسارة انه بقى يتسمى ويك اند وراحت منه كلمة الهولي داي بتاعة اليوم المقدس. لا، هو مش ويك اند، لا ده الهولي داي، ده اليوم المقدس اللي المفروض يفضل مقدس ويفضل بتاع ربنا، ويفضل لازم فيه اساسي ان الواحد يصلي القداس لو يقدر، ولازم يبقى قراية الانجيل اكتر، ولازم الواحد يبقى بتاع ربنا في اليوم ده، حق ربنا علينا في اليوم ده. ان كان ربنا استراح في يوم وبعدين احنا قلقنا راحته، بوظنا راحته بالخطية يوم السبت، جه عمل يوم تاني للراحة يوم الحد عشان نقعد معاه يفرح بينا ونفرح بيه، لما نضيع عليه كمان الحد يقول لا سبت نفع ولا حد نفع، طب اعمل فيكم ايه؟ فربنا جاب لنا يوم جديد، لان يوم السبت احنا شوهناه كان يوم راحة ربنا لما اخطأنا. فجي المسيح له المجد فدانا واعطانا يوما جديدا لراحته. فبيجي كل حد، عشان كده تلاحظوا في الطقس القبطي لحن هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، ما يتقالش غير الحد، ما يتقالش الجمعة، ما يتقالش الخميس، يتقال لحن تاني، لكن الليل يا هذا هو اليوم الذي صنعه الرب ما نقولوش غير يوم الحد، لان ده لحن خاص باليوم ده، او يوم العيد الكبير ايا كان العيد، عيد الميلاد، عيد البشارة، عيد الصعود. كنت في الروح في يوم الرب وسمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. كأن الرؤية بدأت بإنذار أو بإعلان، والبوق دايما كان في العهد القديم إشارة إلى أن ربنا هيتكلم، استعد. كان دايما البوق يهيئ الناس إما للقتال إما للانتقال. صوت البوق دايما كان يصحصح المعسكر كله، يلا هنتحرك، مثلا خيمة الاجتماع كانت تتشال وتتحرك ويسبقها بوق، هيطلعوا يحاربوا لازم يبقى في بوق. فالبوق دايما نوع من الانذار، ولما ندخل في الرؤية هنلاقي بقى أبواق سبعة، سبعة انذارات. الرؤية كلها ابتدأت بصوت بوق. ما ننساش ان ربنا يسوع المسيح قال لنا انه هيجي في مجيئه الاخير ويسبقه صوت بوق عظيم. يعني في لحظة مجيء المسيح على السحاب هيجي قبله صوت بوق عظيم جدا ينبه العالم كله ان المسيح قادم. سمعت ورائي صوتا عظيما كصوت بوق. صوتا عظيما تأكد انك انتبه بشدة، الاعلان اللي جاي ده اعلان خطير جدا، اللي انت هتشوفه ده حدث خطير جدا، ركز فيه بكل حواسك. فصوت عظيم كصوت بوق قائلا، مين يا ترى اللي بيتكلم؟ انا هو الالف والياء، الاول والاخر. طيب مش هو نفسه اللي كان بيتكلم من شوية؟ هو، ما احنا قلنا اللي فات ده كان ملخص سفر الرؤية. فلما نقرأ الكلام من الاول هنلاقي هو ذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه، وده أكد لنا ان الكلام هنا عن مين؟ المسيح له المجد، مش الله الاب بس، لا، الكلام هنا عن الله الابن، المسيح له كل المجد، لانه بيقول والذين طعنوه، اللي الطعن ده ربنا يسوع المسيح. وقال هو انا هو الالف والياء، انا الكائن والذي كان والذي يأتي. فهنا صوت البوق ده اعلن عن صوت ربنا يسوع المسيح لما بيقول انا هو الالف والياء، انا هو البداية والنهاية، الاول والاخر. الذي تراه اكتب في كتاب، يبقى الرؤية تسجلت بامر الهي. يعني في رؤى لم تسجل بتفصيلاتها، ما اتحكتش بالتفصيل، لكن هنا رؤيا يوحنا كان في اعلان الهي قال له اللي تشوفه اكتبه في كتاب وارسل الى سبع كنائس. يبقى الرؤيا دي كانت مرسلة اساسا الى الكنائس اللي في اسيا الصغرى اللي كان يوحنا الحبيب مشغول عليها، يعتبر مسؤول عنها، اقرب كنائس لي في المنفى دول ولاده اللي خدم وصيهم في الغالب، الاساقفة السبعة دول بتوع السبع كنائس كلهم غالبا كانوا تلاميذه، فكان عاوز يطمن عليهم. قال له بعت لهم الرؤية دي، طبعا من الكنائس السبع انتشرت لكل العالم وبقت رسالة للكل. كون المسيح تاني عمال يعيد انا الالف والياء، انا الاول والاخر، دي كأن المسيح عاوز ينبهنا، وهو بيقفل تاريخ البشرية على الارض، وهو بيفرجنا عن نهاية، يقول لنا ما انا البداية وانا النهاية، انا اول صفحة في العهد القديم وانا اخر صفحة في العهد الجديد، انا اول الزمن واخر الزمن، انا اللي خلقت كل الدنيا دي كلها وانا اللي هخلق سماوات جديدة وارض جديدة، ونبتدي مع بعض صفحة جديدة وملكوت ابدي لا ينتهي. فانا هو الالف والياء، لئلا يظن احد ان المسيح ياء الامور وليست الفها. يعني ايه؟ يقول لك المسيح هيختم لكن مش هو اللي ابتدى، حاش، المسيح مولود من الاب قبل كل الدهور، به كان كل شيء، هو الكائن والذي كان والذي ياتي، القادر على كل شيء. فكل الايات دي تؤكد لاهوت المسيح له المجد. ولو واحد قال لا يبقى الكلام من الله الاب، نقول له ارجع شويه تلاقي الكلام ما ينفعش على الله الاب. ليه؟ لان قال والذين طعنوه، اللي الطعن على الصليب، المسيح له المجد الابن، وقال احبنا وغسلنا من خطايانا بدمه، دم المسيح، لان المسيح هو اللي تجسد. لان الناس اللي بتشكك في لاهوت المسيح وتقول ان المسيح مش اله، الكلام اللي في الرؤية ضدها، ده من اول صفحة في الرؤية بيعلن بوضوح ان المسيح هو الاله حقيقي من اله حقيقي، نور من نور، ازلي وابدي، الف وياء، بداية ونهاية. طب الكلام ده ما ينفعش يكون على انسان عادي، ولا ملاك ولا رئيس ملائكة، ده الكلام ده لا ينطبق الا على الله نفسه. اكتب في كتاب وارسل الى السبع كنائس التي في اسيا. كلمة اسيا مقصود بها اسيا الصغرى، ما كانتش تلقب القارة كلها باسيا، كلمة آسيا مقصود بها آسيا الصغرى اللي هي تركيا دلوقتي، إلى أفسس وإلى سمرنا وإلى برغاموس وإلى ثياتيرا وإلى ساردس وإلى فيلادلفيا وإلى لاودكية. دي بلاد بعضها ما زال موجود، بعضها بقى مهجور، شوية أثار موجودة في تركيا، لكن يقولوا إن اللفة دي لسه موجودة كلفة سياحية موجودة في تركيا، اللي بيحب يزور بيزور الأماكن دي. ولما الواحد يفتكر تركيا يقول عمار يا مصر. ليه؟ شوفوا الرؤية اتقالت لكنائس قوية في آسيا الصغرى. النهاردة آسيا الصغرى المسيحية تقريبا اختفت منها، مش كده؟ بينما مصر لسه 2000 سنة وربنا يبارك ومليانة تقوى ومليانة قديسين ومليانة جهاد، فمصر فيها قوة لأنها احتملت آلام شديدة جدا واضطهادات شديدة جدا، ولسه عمرانة بالقديسين والكنائس والإيمان، وقدمت شهداء كتير قوي ولا سمحتش إن الكنائس تختفي. لكن بلاد زي آسيا الصغرى راحت عليه مع كل العظمة اللي كانوا فيها، وهو 7 كنائس 7 مناطق مش بس كنائس، لكن النهاردة ما تلاقيش. فده يخلينا فخورين بأجدادنا الأقباط اللي حافظوا على الإيمان لغاية عندنا، بينما أجداد غيرنا ما عرفوش يحفظوا الإيمان فبلادهم راحت منهم. فالتفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، يبقى بدأت بصوت وبعدين ابتدى يبص. تفكرنا لما بنقرأ الإنجيل يقول الكاهن في الأشية الإنجيل: طوبى لعيونكم لأنها تبصر ولأذانكم لأنها تسمع. وإحنا بنسمع الإنجيل إحنا بنسمع بس عارف لو سمعت كويس والتفت هتشوف المسيح. يعني إيه؟ يعني الإنجيل اللي بيتقري ده بيتسمع، لكن مع التركيز الشديد والروحانية والتقوى أنت مش بس بتسمع، أنت كمان هتشوف، لأنه يتكشف عن عينيك ما هو مخفي وراء الكلام. فكأنك بتسمع المسيح نفسه فتشوفه من وراء الكلام. عشان كده وقت قراية الإنجيل تلاقوا الكنيسة كلها انتبهت، والشماس يقول إيه؟ قفوا بخوف أمام الله، وانتبهوا بقى لأن المسيح بيتكلم. طب فينه ده؟ يلا ركزوا عشان تشوفوه. اللي يسمع كويس، اللي يلتفت للصوت هيشوف. فبيقول التفت لأنظر الصوت الذي تكلم معي، ولما التفت رأيت 7 مناير من ذهب، وفي وسط 7 مناير شبه ابن إنسان متسربلا بثوب إلى الرجلين ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. رؤية واحد هيقدم لنا المسيح في مجد، وهيفضل المنظر ده مصاحبنا لآخر الرؤية. لكن من أول صفحة في سفر الرؤية يوحنا هيذهل من مجد المسيح وجماله. هو عارف المسيح كويس وحبيبه، وشافه في التجلي في عظمته وفي مجده. المرة دي شافه بقى في السماء في مجده وجماله. فبيقول لما بصيت، لما التفت شاف المنظر بقى، ربنا كشف له عن منظر 7 منارات ذهبية. المنارة زي منارة الكنيسة كده، عشان كده أي كنيسة بتعمل لها منارة إشارة للكلام اللي تسجل في الرؤية. دي حاجة تقصية إن الكنيسة بتتعمل لها منارة. ليه؟ لأن الرؤية قالت كده، لأن الكنيسة زي النور وسط العالم، فكانت المنارات دي بتنور من فوق، عشان كده يسموها منارة. كانت زمان ينوروا حاجة فيها زي أناديل فيها من فوق، فاللي جاي من بعيد خالص إن كان في صحراء إن كان مفيش طبعا كهرباء زمان، كان يستدل على الكنيسة من النور البعيد العالي فتتسمى منارة. وهي إشارة إلى أن الكنيسة وسط العالم، هي نور العالم. إن كان المسيح هو نور العالم، هو ساب نوره جوه الكنيسة، فبقت الكنيسة بقديسيها نور للعالم، فكل كنيسة منارة. فبيقول شفت 7 منارات وكل منارة منهم ذهب. احنا اتفقنا قبل كده ان كل ما هو وصف حسي مش هيؤخذ في حرفه، هيؤخذ في معناه. الذهب هو اغلى حاجة في الزمن ده، لما توصف حاجة كبيرة وتقول حاجة ذهب، حاجة غالية قوي. فاذا الكنيسة حاجة غالية قوي، تصوروا معايا لما تكون منارة ضخمة كده ذهب، حاجة غالية قوي. الكنيسة عند ربنا حاجة غالية وقيمتها كبيرة قوي، مش في مبناها بقى، في معناها كمان. مبناها مهم ومعناها أهم. فالكنيسة منارة ذهب غالية جدا، ودول 7 منارات من ذهب. وسطيهم، شوفوا الكلمة دي، وسطيهم، وسط الكنيسة. عشان كده احنا عندنا تسبيحة نحب نقولها اسمها ايه؟ عمانوئيل إلهنا فين؟ في وسطنا الآن. لازم يبقى وسطينا، نبقى فرحانين بيه هو في النص. عشان كده حسب الطقس حتى الهيكل المذبح ما يلزقهوش في الحيطة الأخرانية بتاعت الهيكل، يحطوه فين؟ في وسط الهيكل، بحيث الكاهن والشماس يفضلوا يلفوا حواليه، فيبقى المسيح في النص، في نص الهيكل، في نص الكنيسة. عمانوئيل إلهنا في وسط. فالمسيح له المجد وسط الكنيسة، وده شعور حلو جدا من العهد القديم. ربنا بيقول كده، يقول أنا أكون لكم إلها وأنتوا تكونوا لي شعبي، وأنا أسكن في وسطكم، أنا أحب أكون وسطيكم. عشان كده يقولوا حتى خيمة الاجتماع بتاعت اليهود كانت تتحط ويترصوا كل الأسباط حواليها كده على شكل صليب أو دوائر، لكن تبقى هي في النص عشان يبقى الله وسط شعبه. فهنا المسيح بيقول في وسط 7 مناير شبه ابن إنسان. طب ما تقول ابن إنسان على طول، لا، شبه ابن إنسان دي أصله هو إنسان ولا مش إنسان؟ حاجة تحير، هو شكله إنسان بس مجده مش مجد إنسان، عظيم جدا لدرجة تقول مش ممكن يبقى إنسان عادي، بس إنسان بتقطيع بشرية. كمان التعبير ده تعبير قديم في العهد القديم، في واحد مشهور بالرؤى اللي هو مين؟ أشهر نبي بالرؤى كان دانيال. فدانيال من ضمن رؤياه قال في مرة أنا شفت مع السحاب وإذا شبه ابن إنسان جاي على السحاب. فدانيال قبل رؤيا يوحنا بحوالي 700 سنة أو أكتر شاف نفس المنظر، شاف المسيح جاي في مجده في مجيئه الثاني، وقال لنا نفس الكلام، قال لنا أنا شايف مع السحاب وإذا شبه ابن إنسان جاي. وقدموه قدام الله قدام الآب، وأعطي سلطان من لا ينتهي، ملكوته لا ينتهي. وكلام جميل عن مجيء المسيح وسلطان، كلام ده ترجعوا له في سفر دانيال 7 وتقروا شبهه في سفر دانيال 4. متسربلا بثوب إلى الرجلين. يبقى خلي بالكم، مع أنه بيقول أنه ابن إنسان، إلا أن المجد اللي هيوصفه لا يتفق مع إنسان أبدا، فهو إنسان وإله إلى الأبد. من ساعة ما تجسد ناسوته لم يفارق لاهوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وكونه ابن إنسان دي تشرفنا كلنا، لأننا كلنا تبعه دلوقتي، كلنا ابن إنسان زيه، فبقى واحد مننا. عشان كده نقول في القداس الغريغوري باركت طبيعتي فيك، يعني طبيعتي اتشرفت بيك يا رب، باركت طبيعتي بيك انت، فيك انت. متسربلا بثوب الى الرجلين، متغطي بثوب لغاية رجليه، اشارة الى ان تجسده كامل. يعني ايه؟ طلعت بدع في الكنيسة زمان تقول المسيح خد جسد بجد ولا كده وكده، استكتروا على ربنا انه يبقى انسان كامل زينا بكل ضعف الانسان البشري، محتاج ينام، محتاج ياكل. ففي بعض الناس انحرفوا وقالوا لا لا، هو مش انسان كامل، هو خد كده جسد خيالي، هو بس خد صورة انسان، لكن هو ما كانش انسان كامل. فالكنيسة قالت لهم غلط، هو خد طبيعة بشرية كاملة، لأنه متسربل بثوب إلى الرجلين. فاهمين المعنى؟ يعني إشارة إلى أن التجسد تجسد حقيقي وتجسد كامل. فالمسيح له المجد أخذ ناسوتا كاملا بروح وجسد، بقاله نفس إنسانية زي كل واحد فينا، وبقاله جسد إنساني بكل وظائف الجسد الطبيعية. عشان كده المسيح كل ونام وتوجع وتألم واتضرب واتهان ونفسيته تعبت. ليه؟ لأن ناسوته كامل. الإشارة الرمزية هنا إيه؟ متسربلا بثوب إلى الرجلين، يعني لابس جلابية زيه زي أي واحد لغاية رجليه في الناسوت كامل، ومتمنطقا عند ثدييه بمنطقة من ذهب. دي كانت إشارة للملوك، الملوك كانوا يلبسوا كده إيه، حاجة ذهب كده تغطي صدرهم من فوق كده زي قلادة ذهب ضخمة كده تغطي صدرهم. فده إشارة إلى ملكه وإلى عظمته. ولما يذكروا ثدييه دايما رقم 2 بالنسبة للمسيح يفكرنا أنه إله القديم والجديد، بتاع العهد القديم وبتاع العهد الجديد. اللي بس مش واخد باله هو نفسه موجود في العهد القديم، هو اللي جاي زار كل الأنبياء، هو اللي قال كل الكلام ده، هو أمس واليوم وإلى الأبد. فمنطقته ذهبية من يمين وشمال، يعني قديم وجديد. وأما رأسه وشعره فأبيضان كالصوف الأبيض. هذه غريبة قوي عن شكل ربنا يسوع. ليه المسيح ساب الأرض وراح السماء وهو حوالي 33 سنة ونص، 34، فما كانش شاب الشعر، يعني ما كانش شعره أبيض. لكن لما يوحنا شافه في مجده، وده يؤكد أن الحكاية رمزية مش حرفية، هو بيوصف، لقى شعره أبيض تمام زي الصوف الأبيض. ودي إشارة لإيه؟ لأن كله حيوية وكله شباب بعد كده هيبان، لكن حتى الشعر الأبيض أنه القديم الأيام. دي التعبير اللي قاله دانيال، أن المسيح لا أول له ولا آخر في الزمن، أنه هو من ناحية الزمن فوق الزمن. فلو عاوز تقيمه بالسنين يبقى يعني شعره كله أبيض لكن كله شباب. وبالتالي إشارة رمزية إلى قدم أيامه وإلى أزليته. خلي بالكم في صورة مش بنحبها احنا، بعض الكنائس الكاثوليكية ترسمها، يرسموا الآب راجل عجوز دقنه بيضة، ويرسموا المسيح عن يمينه شاب صغير. الصورة دي ما بنحبهاش خالص في الكنيسة الأرثوذكسية. ليه؟ كده فصلت الإله إلهين، لأن يسوع قال لنا الله الآب لا يراه أحد، ومن رآني قد رأى الآب. فتصوير الآب كصورة بأي شكل خطأ لاهوتي، لأن بولس يقول أنه إذا كنا عاوزين نشوف الآب نشوفه في الإبن، لأنه صورة الله الغير منظور. الإبن هو صورة الله الغير منظور. فأي عرش تشوفه كأيقونة اللي قاعد عليه ده المسيح له المجد. طب الآب لا يرى ولا ما عشان كده ما نصوروش، ما نقدرش نصوره. الآب لا يراه أحد. وفي رسالة تيموثاوس يقول ولا يستطيع أحد أن يراه، ده الآب. لكن الابن الوحيد الذي هو من نفس جوهر الآب هو أعلن، من رآني رأى الآب. فعشان كده ما نرسمش أبدا على العرش إلا المسيح المنتصر، هو اللي قاعد على العرش. ودي الصورة الأساسية اللي المفروض تترسم في حضن الآب هنا. فتلاقوا تجويف كده في الهيكل اسمه حضن الاب، بس الاب مش شايفينه، بس ده حضنه. وامال وفي الصوره ايه اللي في حضن الاب؟ الابن الملك، الابن على عرش، المسيح في مجد. دي الصوره القبطيه التقليديه الاساسيه اللي تترسم في حضن الاب، اللي هي ماخوذه من رؤيه واحد بدق، المسيح في عرشه وفي حضن الاب الغير منظور. الآب غير منظور، ولكننا نرى ابنه الوحيد متجسدا وعظيما في مجده. يقول كالصوف الأبيض، وبرده مش عارف يوصفه، فيقول كالتلج، يعني من نقاوته ومن جمال بياضه زي الصوف الأبيض أو التلج الأبيض. عمال يدي أوصاف إما على قدم الأيام أو على النقاوة. وعيناه كلهيب نار، عينين ربنا يسوع المسيح في مجده كلهيب نار. ليه؟ طبعا اللي هيبص في عينين المسيح هيحس انه عينين يسوع ربنا له المجد بتخترق زي النار، وبتدخل كده تحرق كل حاجة وحش، او بتدخل كده وتكشف عن كل حاجة غلط، لان عينيه كلهيب نار. وخلي بالكوا الاوصاف دي لما يجي المسيح يتكلم هيستدل بيها في التعامل مع مشاكل الكنائس. هيلاقي كنيسة كده مغطية على بعض الأوضاع الغلط وفي فساد مستخبي، فيقول لها إيه؟ هذا يقوله الذي له عينان كلهيب نار. يعني هتخبي عن مين؟ يعني الفساد اللي عندك ده خبيه عن الناس كلها، لكن أنا عيني لهيب نار، مش هتعرف تخبي. فهذا يقوله الذي له عينان كلهيب نار، يعني عينيه مليانة قوة، مليانة قداسة، مليانة قوة للتطهير. اللي يبص في عينين المسيح له المجد خطيته تدوب، يخاف من خطيته ويحزن على نفسه ويبكي، لأنه عيناه كلهيب نار، ما تقدرش تخبي عنه حاجة أبدا. ورجلاه شبه النحاس النقي، عمال يوصف المسيح في جماله، وإحنا قلنا كل الأوصاف رمزية تعبيرية مش بالضرورة حقيقية، لأنه اللسان يعجز، لأن بولس قال لنا أنه ما لا يخطر على بال إنسان ومش هنعرف نتخيله، فهو على قد ما بيقدر بيعبر لنا. رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون. شاف رجلين نحاس بيلمع بيبرق، النحاس لما يتحمى في النار تمام يطلع لونه شبه الذهب، لكن في صلابة النحاس، النحاس المحمى في النار. إشارة لإيه؟ إن رجلين المسيح عدت على الأتون، إن المسيح عشان يمشي برجليه على الأرض شاف الغلب وعد على أتون نار، من الإهانات ومن الفقر ومن الذل ومن البهدلة ومن الصليب ومن العار، أتون نار حمى رجليه. فهنفضل شايفينه في مجده كأنما رجلاه نحاس نقي محميتان في أتون نار. يعني كل ما نبص على رجلين نقول له يا رب رجليك غاليين، لأن دول عدوا على أتون عشاننا، عشان تيجي تمشي على الأرض كده وتبقى واحد زينا وتشيل غلبنا، أنت كأن رجليك نحاس اتسلق واتحمى في النار. يفكرنا ده بدموع المرأة الخاطية اللي كانت بتبكي على قدمي المسيح، كأنها عاوزة تقول له رجليك دول أطهر من أن هم يلمسوا الأرض، لكن أنت سمحت يدوسوا في النار عشاني أنا الخاطي، فأنا دموعي توسخ رجليك. فكانت دموعها تنزل على رجلين المسيح وبعدين تستكتر، تحس أنه إيه، دموعها وسخت رجليه، فتيجي بشعر رأسها تمسح دموع، وتنزل دموع تاني تقوم بشعر رأسها تمسح دموع، ولما تحس بالخجل تقوم تبوس قدميه. كل ده إشارة إلى إيه؟ إلى تقدير آلام المسيح وتقدير كم تعب لكي يأتي لينا ويخلصنا ويفدينا. رجلاه شبه النحاس النقي كأنهما محميتان في أتون، وصوته كصوت مياه كثيرة. عارفين صوت البحر؟ عشان كده كان يقول صوت الرب على المياه، إله المجد أرعد. المية الكثيرة كده لما تسمع موجة، عشان كده يقول في حتة تاني في مزمور تاني عجيبة هي أمواج البحر، بل عجيب هو الرب في الأعالي. صوت ربنا زي الشلال المتدفق، زي مياه كثيرة، وكأن الكلمة اللي طالعة من ربنا دي بحر، بحر من البركات وبحر من المعاني وبحر من الخيرات وبحر من التأملات. كلمة ربنا غنية جدا زي المياه الكثيرة، تروي وتشبع وتفيض وتغرق وتنظف وتعمل كل حاجة تعملها المية. صوته كصوت مياه كثيرة، وعشان كده كتير ما كان ربنا يقارن بين ميته ومية الدنيا ويقول اللي بيشرب من مية الدنيا بيعطش، اللي بيشرب من ميتي أنا من كلامي أنا مش هيعطش أبدا، لأن صوتي مثل مياه كثيرة. برضو المية ساعات تبقى إشارة للروح القدس. طب وماله؟ ما هو صوت ربنا لما تسمعه وتنتعش بيه كأنك امتلأت بالروح القدس. عشان كده اللي بيقعد مع ربنا كتير ويقرأ كلامه ويسمع كلامه وصوته ينعش كمياه كثيرة يمتلئ بروح الله، يبقى ربنا كده مليء بالروح وبالنعم. صوته كصوت مياه كثيرة، ومعه في يده اليمنى سبعة كواكب. طبعا التعبير ده لا يمكن الحد يتخيله. هل ده إنسان عادي؟ مش ممكن. هل في إنسان يقدر في إيده اليمين كده في كف يمسك 7 كواكب؟ كواكب ده إيه ده؟ كواكب دي حاجة ضخمة جدا، يمكن الأرض أصغر من الكوكب العادي. فكونه ماسك في إيده 7 كواكب إشارة إلى لاهوته، طبعا إشارة إلى أنه غير محدود، هو شبه ابن إنسان، وله ثوب متسربل به إلى الرجلين، يعني ناسوته كامل، تجسده حقيقي، لكن ماسك في إيده اليمين 7 كواكب، فهو الإله الحقيقي. الأوصاف دي تؤكد زي ما بكل الدقة أنه إله حقيقي، وتؤكد بكل الإلحاح أنه إنسان كامل، وده لا يمكن يجي وينطبق إلا على ربنا يسوع المسيح. معه في يده اليمنى 7 كواكب، لسه هنفهم حكاية 7 كواكب دي، هنخليها لما يشرحه. وسيف ماض ذو حدين يخرج من فمه، وده يؤكد يا جماعة أنها أوصاف للشرح مش حقيقية. ليه؟ ما احنا لسه بنقول صوته زي صوت مية كتيرة، طب ازاي صوته زي مية كتيرة وطالع من بقه سيف؟ حتى الفنانين ما بيعرفوش يعملوها دي، يعني بعضهم يرسم كأن لسانه سيف ماضي، وبعضهم يرسم كأنه صوته بيطلع مية كتيرة، لكن يحطوهم مع بعض ما يعرفوش يحط السيف مع المية ازاي. هي اشارات اشارات. إن كان صوته بيطلع مية كتيرة بمعنى بيروي كل البشرية وبيعزي كل النفوس وبيحل كل المشاكل وقوة بلا حدود من صوته من كلامه الحلو، كمان صوته وكلامه كسيف ماض ذو حدين يخرج من فم. ودي بقى اللي قالها بولس في سفر العبرانيين لما قال لأن كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين. عارفين سيف ذي حدين مقصود بإيه؟ غير السكينة، السكينة فيها طرف حامي، حد حامي وحد مش حامي، فلما تقطع تقطع، لكن لما تخبطها في حد ما تقطعش بنفس الدرجة، لأن في حد حامي وحد مش حامي. لكن السيف لو خبط في أي حاجة بيدخل، لأن الحدين شغالين. فعشان كده يقول إيه؟ كلمة الله حية وفعالة جدا وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة، يعني كلمة ربنا بالذات فيها قوة اختراق، تدخل على القلب كده بقوة بحديها، حد يشيل البلاوي والخطايا والشهوات، وحد تاني ينمي الفضائل والقداسة والبركة والحب، حد يفكرك بالقديم عشان تتوب عنه، وحد تاني يفكرك بالجديد والأبدية والسعادة، حد ينبهك انك انت اصلك حلو، كنت شبه المسيح قبل ما تغلط، وحد تاني يفكرك ويقولك يلا ارجع تاني، خليك شبه المسيح وارجع لحلاوتك وجمالك. حدين، في التوبة وفي الرجاء، في التبكيت الشديد وفي التعزية الشديدة. ازاي يبقى سيف ذي حدين؟ دي كلمة ربنا، تبكت قد ما تبكت وتعزي قد ما تعز، تهز الواحد وتهز كيانه، وفي نفس الوقت تلم عظمه وتظبطه وتخليه يقف على حيله. سيف ماض ذي حدين خارقة إلى مفرق النفس والمخاخ والمفاصل، ومميزة أفكار القلب ونياته. كل ده كلمة ربنا، سيف يدخل كده يفرز أفكارك، إيه صح وإيه غلط، يدخل على قلبك ينظفه، على أفكارك ينظفها، على أعضاء جسمك يطهرها. كلمة ربنا قوية قوي. عشان كده ربنا يسوع يقول تلاميذه في إنجيل يوحنا أنتم أنقياء بسبب الكلام الذي كلمتكم به. يا رب ده نص الكلام ما كانوش فاهمينه، معلش، بس كلمته كسيف ماض ذي حدين، بتنقي وبتنظف وبتخترق وبتصلح وتعمل حاجات حلوة. ووجهه كالشمس وهي تضيء في قوته. هو عمال يوصف، وصف شعره، وصف رجليه، وصف المنطقة بتاعته، وصف التوب بتاعه، وصف لسانه، وصف فمه، كمان وشه زي الشمس. طب شمس ازاي ودقن بيضة وسيف ومية؟ مش ممكن ده يترسم حتى، كله عشان يعبر لنا عن حاجات معينة. وجهه كالشمس، تفكرنا بإيه؟ دي بقى عند يوحنا عنده خبرة بيها، لأن في يوم التجلي كان ده نفس الوصف، انه بص على المسيح لقوه منور نور احسن من الشمس، احلى من الشمس، فوشه منور نور شديد جدا كالشمس. عشان كده هيجي في اخر سفر الرؤيا يقول لا يحتاجون الى شمس ولا الى نور سراج، لان الرب الاله هو ينير عليهم. هتبص تلاقي في السماء واحنا قاعدين قدام المسيح، تدور على الشمس ما تلاقيش، الله، تدور على الكهرباء ما فيش، طب هي منورة على طول ازاي؟ وش ربنا نور المسيح له المجد، خلاص لا محتاج سراج ولا محتاج شمس، خلاص هو المسيح له المجد بنفسه بنور. وهي تضيء في قوتها، يعني مش اي شمس، مش شمس الغروب اللي تحس انها مكسورة ولا شمس اللي لسه طالعة، يعني لا، وهي تضيء في قوتها، يعني لما تجيب الشمس في يوم حر شديد وتبقى كده يعني ساطعة جدا، اهو المسيح احلى من كده. فلما رأيته، طبعا كل الحاجات دي جميلة، وشه مليان جمال، مليان قدم في كل العظمة، صوته صوت مريح جدا، مياه كثيرة ومؤثر جدا كالسيف ذي الحدين، متسربل بمنطقة من ذهب على ثدييه، المنظر العظيم ده والجميل ده، يقول لما رأيته سقطت عند رجليه كميت. يعني طبيت ساكت، لأنه يفكرنا بقى بالعهد القديم لما كانوا دايما عندهم اعتقاد يقولوا ايه اللي يشوف ربنا يموت من كتر مجده. لا، ما هو بعد ما المسيح قالنا قال لنا الحكاية مش كده، ده انت لازم تشوفني عشان تعيش، ده انا عاوز افرجك عليا وتعيش معايا فرحان بي على طول، ده هو ده المنظر اللي هيديك طعم الحياة الأبدية. فلما شافه كأنه لقاء بين القداسة وبين الضعف الإنساني، احنا ما نقدرش نشوف ربنا بخطايانا دي وبحالنا ده، احنا نستاهل قصاد المنظر ده ان احنا نموت كلنا. طب وايه الحل؟ هنشوفه نموت معقول؟ يقول ايه؟ سقطت عند رجليه كميت، فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف. يعني عمل ايه؟ اقامه، قال له انت ميت لانك شفتني، لكن انا كمان شغلتي اقيمك. صحيح انت ميت في خطيتك في ضعفك لانك انسان ضعيف، لكن انا كاله اقيمك من موتك. انت ما تقدرش تبص عليا، لكن انا اقدر اقيمك عشان تتمتع بي. انت لوحدك ما تقدرش تقرب مني، لكن انا لازم اشد ايدك واوقفك على حيلك عشان تشبع بي. انت لوحدك ميت، لكن بي انا تبقى حي. فبيقول انا سقطت عند رجليه كميت، ده شعور كل واحد يتقابل مع ربنا القدوس. كل واحد يجي لربنا كده وحاسس انه خاطي، يسجد للارض يقول له يا رب انا جنبك ميت، انا انسان ميت، ما فيش اي قيمة، ما فيش اي لازمة، انا نكرة في التاريخ، انا الايام هتطويني وكل الناس هتنساني، لكن انا قصادك، انت الاله الحي الازلي الكائن والذي كان والذي يأتي الى الابد. فيقول لك لا، بدل انت معايا تبقى حي زي. واقامه، وضع يده اليمنى، الله ايده اليمنى كان فيها ايه من شوية؟ سبع كواكب. يا رب ايدك اللي فيها سبع كواكب، سبع كواكب تحطها علي انا؟ بقى ربنا اللي مشغول بالكون ده كله والأجرام السماوية والحاجات اللي نعرفها وما نعرفهاش والعالم غير المرئي وغير المحدود، ينشغل بواحد خيبان زي كده؟ أمال ليه؟ تبص على البحر تلاقي ملوش آخر، بقى ربنا اللي عنده البحر ده كله يقعد يفكر في الواحد فينا صبح وليل ومشغول على كل صغيرة وكبيرة في حياته؟ أيوة صح، دي حقيقة، هي نفس الإيد اللي كانت شايلة السبع كواكب هي اللي تتحط على رأس يوحنا الغلبان وتقول له يلا قوم، ما تخافش ما تخافش، دي ايد شايلة كواكب، انت مش عارف ايدي، دي ايد مخليه العالم كله في توازن، ده الايد دي هي اللي بتحكم كل التاريخ وكل الاحداث، مش هقدر عليك انت يا غلبان، اقومك من موتك، هي دي شغلانة؟ مهما كانت خطيتك اقدر اشفيك، مهما كان ضعفك، ده انا بشيل كواكب، مش هقدر اشيلك انت، قم لا تخف. فيقول لما رأيت سقطت عند رجليه كميت فوضع يده اليمنى علي قائلا لي لا تخف. كلمة جميلة خالص. يبقى لما الواحد يقرب من ربنا لازم هيخاف وهيقول له يا رب أنا ما أقدرش أقرب، أنت قدوس وأنا خاطئ. يقول لك ما تخافش ما تخافش، أنا خليك تقرب، أنا معاك، أنا مش ضدك، أنا مش بقول لك قرب عشان أحاسبك، أنا بقول لك قرب عشان أنت ابني، أنا بقول لك قرب عشان بحبك، مش بقول لك قرب عشان أدينك. لا، ده لحظة الدينونة مرعبة، لكن لحظة اللقاء ده الله مفرح. فهنا بيقول له لا تخف أنا هو الأول والآخر. ثالث مرة تاني نادي نفسه ويقول إيه، ما تنساش أنا الأول والآخر. أصل أنت يا يوحنا تمثل كل إنسان، والإنسان أوله إيه؟ ميت، لكن آخره إيه؟ لازم يحيا بيه. الإنسان يولد ليموت، لكن ده مش آخره، أنا أوله وآخره، أنا اللي خلقته عشان يحيا، حتى لو الموت دخل على طبيعته أنا لازم أرجع له الحياة، لأني أنا الأول والآخر، أنا اللي في إيدي سلطان الحياة والموت. الشيطان خد أولادي مني بالموت وأنا أغلب الموت عشان أرجع لهم الحياة، لأني أنا الأول والآخر. أنت تموت لأنك إنسان ضعيف، أولك من آخرك محدود، بس معايا أنا مفيش موت يغلبني، أنا أول الحياة وآخر الحياة، أنا هو الطريق والحق والحياة، أنا هو الأول والآخر والحي وكنت ميتا. طبعا يبقى اللي بيكلم مين؟ مش محتاجة بقى، مفيش غير المسيح نفسه اللي يقول كده. أنا يا يوحنا الحي قصاد عينك وكنت ميتا، أنا دقت الموت زيك، أنت واقع قصادي ميت، طب ما أنا مت قبل كده وما زلت حيا وساحيا إلى الأبد، يعني أنا غلبت الموت فأقوم يا ميت. أنا إيدي دي عد عليها الموت وغلبته، فأنا أقدر أقيم أي ميت لأني حي وكنت ميتا، لأني أنا هو القيامة والحياة. فلما بيقول له أنا كنت حيا، أنا الحي وكنت ميتا، تدي له قوة القيامة. لما الواحد، لأن ده هيجي في ملاك كنيسة سمرنا بعد شوية، هيقول له أنت داخل على استشهاد، داخل على موت، بس عاوز أفكرك بحاجة، اوعى تنسى أن أنا مين؟ أنا الحي وكنت ميتا، فموت ما يهمكش، لأنك أنا ماسك في إيدي في إيدك، يلا نعدي على الموت كده سوا ونطلع على الحياة الأبدية سوا، لأني أنا سبقت وعديت على الحكاية دي. فأنا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبدين، يعني أنا مش هموت تاني خلاص، أنا دقت الموت مرة ودخلنا على الأبدية، وعشان كده خليك معايا عشان أنت كمان تعدي على الموت ده وتدخل على الأبد. ولي مفاتيح الهاوية والموت، أنا اللي معايا المفتاح مش الشيطان. الإنسان يبقى خايف يقول له يا رب خايف الشيطان ياخدني جهنم، خايف الهاوية تبتلعني، أنا إنسان خاطئ. فالمسيح يعزيك ويقول لك أنا اللي معايا المفتاح حبيبي، ما تخافش، أنا اللي معايا المفتاح، أنا اللي هقول يغلق فلا أحد يفتح. هتيجي الهوية تفتح بقها قد كده وتقول ابعتولي فلان، فأقول اقفل ما حدش يفتح، فلان ده ابني، فلان ده بيني وبينه عهد، فلان ده شال اسمي، فلان ده كان ميتا فعاش تبعي. فأنا الحي وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الأبد ولي مفاتيح الهاوية. مفتاح الهاوية مع مين؟ مش مع الشيطان، حاجة تعزينا، مع المسيح برد، عشان كده هو اللي يقدر يقفل. عشان كده نصرخ لربنا ونقول له يا رب اقفل أبواب الجحيم في وشنا، اقفل باب الهاوية قدامنا، اقفله ولا تفتحه، لكن افتح لنا باب الرحمة. شوفوا في صلوات الخارجة بتاعتنا نقول افتح لنا يا رب أبواب الملكوت، افتح أبواب الرحمة، افتح لها أبواب الراحة، افتح الأبواب الحلوة واقفل باب الهاوية قدام النفس دي، لأنها بتاعتك مش بتاعت الشيطان. ليه مفاتيح الهاوية والموت؟ فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. يبقى الرؤية إيه؟ ثلاث حاجات. ما رأيت يعني رؤية الله في مجد. أول رؤية تهمنا في سفر الرؤية رؤية المسيح الممجد، أول إصحاح هو ده اللي شاف، وده اللي المفروض يشغلنا لغاية ما نشوف المسيح. اكتب ما رأيت وما هو كائن. النهاردة الكنيسة وقت يوحنا أحوالها إيه؟ في ضيقات، في تجارب، في مشاكل، في ضعفات. اكتب اكتب وهديك الحل. هنبعت لهم رسالة نقول لهم إيه الصح وإيه الغلط ويعملوا إيه عشان يمشوا صح. طب إيه كمان الرؤية هتقدمه؟ وما هو عتيد أن يكون. يبقى الرؤية بتدينا ثلاث أبعاد. البعد الأولاني صورة المسيح الممجد، جمال السماء والأبدية والنصر. البعد الثاني الكنيسة في مشاكلها وهمومها وضعفاتها وكل نفس وحل كل مشكلة إيه. البعد الثالث ما هو عتيد أن يكون، الأحداث من النهاردة إلى يوم مجيء المسيح هتمشي إزاي. فسفر الرؤية ده مجموعة من الرؤى بيحللنا مشاكل كتير قوي. منظر السماء بجمالها ومجدها، ضعفاتنا ومشاكلنا وحلها، مستقبل أيامنا إلى يوم مجيء المسيح. وبالتالي سفر الرؤية ده مليان مفاتيح لألغاز كتير. سر السبعة الكواكب هيحكي لنا أول مفتاحه، التي رأيت على يميني والسبع مناير الذهبية. قال له أنت مش شفت في إيدي سبع كواكب وشفتني بتمشى وسط سبع منارات؟ أقول لك أول حاجة، أول درس أقوله لك بقى، الكواكب دول ملائكة السبع كنايس. كل أسقف في كنيسة، كل خادم في كنيسة زي الكوكب في إيدي. تصوروا أنت لما تكون بتخدم ربنا تبقى بتقل كوكب في إيد ربنا، حاجة كبيرة أوي. لأنه زمان برضو وقت دانيال يقول اللي بيرجعوا ناس لربنا يضيئون كالكواكب في ملكوت أبيهم. اللي بيرجعوا الناس لربنا دول بيبقوا كواكب في نظر ربنا. يعني كل واحد فيكم عنده فرصة يبقى كوكب في ملكوت السماوات. يلا نشغل بخلاص النفوس، ندور على ناس بعيدة تبقى كوكب في 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 سماء حقيقية، مش كواكب على الأرض ملهاش قيمة. والمنارات السبعة التي رأيتها هي السبع كنايس. إن كان في منارات أنت كنت شايفها جميلة ومنورة وأنا بتمشى وسطيها، دي كنايس نفسها. يبقى الخدام في إيد ربنا، قيادة الكنيسة في إيد ربنا، والكنيسة بشعبها بمشاكلها بهمومها بطموحاتها، المسيح وسطها. كلام جميل، المسيح وسط كنيسته مسؤول عنها، وقادة الكنيسة بين صوابعه مسكهم في إيده. كلام حلو. إحنا مش لوحدنا في الكنيسة، كنيسة صاحبها ربنا، وسطيها ربنا، خدامها في إيد ربنا، كل حاجة محسوبة لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.